فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال المصنف رحمه الله باب تسويد الأكابر هذه الترجمة هي آخر التراجم وخاتمة الأبواب التي تتعلق بموضوع احترام الأكابر وإجلالهم وتوقيرهم ومعرفة فضلهم والقيام بحقهم وقد أورد المصنف بعض الأحاديث ذلك أحاديث فيها ترغيب وأحاديث فيها ترهيب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وذكر المصنف أيضا من هذه الأحاديث حديث الذي ذكره المصنف تحت باب إجلال الكبير فذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله أي من تعظيمه وتبجيله أن يجلى وأن يكرم الرجل الكبير والرجل المسن وأن يعرف له حقه وأن يقوم الناس بحقه وأن يقدموه وأن يكرموه وأن يعينوه كل هذا داخل في إجلال الكبير واحترامه وختم المصنف هذه الترجمة بقوله باب تسويد الأكابر التسويد من السيادة التسويد من السيادة والسيادة مأخوذة من سادة يسود سيادة فهو سيود هذا أصله سيود لكن قلبت الواو ياء وأضغمت مع التي قبلها فيقال سيد فيقال سيد القوم والسيد يطلق على الرئيس رئيس القوم وعلى مقدم القول ويطلق على الرب ويطلق على المالك ويطلق على الشريف ويطلق على الكريم ويطلق على متحمل أذى قومه ويطلق على الحليف ويطلق على الزوج فهذه كلها إطلاقات يجمعها لفظ السيد. فالسيد هو المقدم في القول، هو رئيس القول، يرجع إليه الأمر أو يرجع إليه الكلام أو يرجع إليه الحسم في الأمور. وهذا لابد منه بحياة الناس، حتى في البيت لابد أن يكون مثلا الزوج وأبو الأولاد هو السيد. ووجود السيد في القوم أو المقدم هذا يجمع قلوب الناس على الطاعة، ويكون عون لهم على وقوع وحصول التفاهم فيما بينهم. ولك أن تتصور مثلا في بيت كان الأب والوالد هو القائم على البيت وهو المتصرف وهو الآمر وهو الناهي، ثم إذا مات وترك أولادا فإن من الحكمة ومن السداد أن يتولى أمور البيت إذا كانوا خاصة يعيشون في بيت واحد، أن يتولى السيادة وأن يتولى أمور وشؤون أهل البيت كبير القوم، كبير القوم، لأن هذا أجمع لقلوبهم وأفضل لهم من أن يتولى الإمارة أو يتولى السيادة من هو صغير القوم. فمن باب حق الكبير ومعرفة فضله أن يقدم وأن يسود، ولهذا قال تسويد الأكابر، يعني أن تعطي السيادة للأكبر. نعم نقول هذا إذا كان هذا الكبير قادرا على مواجهة هذه الأمور والفصل فيها، أما إذا كان عاجزا أو كان غير قادر أو كان غير راشد أو كان سفيها مثلا، هذا لا ينبغي أن يكون هو المقدم ولا هو الرئيس ولا هو السيد. فمثلا لو سافرت مع أصدقاء لك ووليتم أميرا عليكم، فالأولى أن تولوا الأكبر، وخاصة إذا كان يعني يليق لهذا المنصب ويليق لهذه الإمارة وكان عنده شيء من الرشد وشيء من العلم، فالأولى أن يسود هو. ولهذا ساق البخاري رحمه الله هذه الترجمة فقال باب تسويد الأكابر. تسويد الأكابر يعني أن يقدم الأكابر في السن في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المهام. وذكر رحمه الله هذه الوصية لرجل وهو قيس ابن عاصم ابن سنان، يروي ابنه حكيم ابن قيس ابن عاصم ابن سنان، وحكيم هذا وجد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد الحديبية، صلح الحديبية وفتح، يحكي عن أبيه. وقيس هذا قيس ابن عاصم رجل من أسياد الجاهلية والإسلام أيضا، أسلم سنة 9 للهجرة لما جاء وفد بني تميم، جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء معهم فأسلم. ولهذا قالوا له صحبة، له صحبة، بل روى بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رجلا شجاعا في حروبه، وكان ينتصر على أعدائه، وكان أيضا شجاعا، وكان أيضا جوادا كريما. ولعل مثل هذه الصفات ومثل هذه الأخلاق هي التي مكنته من أن يكون سيد قومه، لأن هذا الرجل صار سيد قومه، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكر المصنف هذا بعد أبواب في أحاديث أنه قال في هذا الرجل سيد أهل الوبر، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوبر. وقد قيل له بما ست، يعني بما صرت سيدا في قومك، قال ببذل الندى وكف الأذى ونصر المولى. هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان وتخلق بها لا شك أنه يورث السيادة. بما ست قومك، يعني صرت سيدا عليهم، قال ببذل الندى، أي أنه كان كريما
كان ينفق على الناس ويطعمهم، بل رويت له في الكرم والجود أخبار عظيمة عظيمة الشأن. قالوا أنه كان لا يصنع له طعام ولا تقدم له زوجته طعاما إلا وأمرها بأن تأتي له بمن يأكل معه. إذا صنعت لي دادا فالتمسي له أكيلا فلست آكله وحدي. وهذا من شعره، وله أشعار جيدة في الكرم وفي تركه للخمر وبعض الأعمال من التي هي من القبائح. كان يقول لزوجته إذا صنعت لي زادا فالتمسي له أكيلا فلست آكله وحدي. ولا شك أن هذا مما يدل على جوده، بل قد يفوق في هذا جود حاتم الطائي الذي عرف بهذا. كانوا يقولون عن حاتم الطائي أجود من حاتم، يعني ليس هناك أجود من حاتم. وقصته في ذلك مشهورة، أنه جاءه ضيف في الليل فلم يجد ما يقدمه له من أكل، فعقر وذبح جواده أي خيله العزيز عنده وقدمه له طعام، فقيل أجود من حاتم. لكن قيس بن عاصم أيضا ضرب يضرب به المثل في الجود أيضا، لأن الرجل لا يعرف الأكل وحده، بل إذا صنع له طعام لابد أن يبحث من يأكل معه وإلا ترك ذلك الأكل. حتى قال في أبيات له: إذا ما صنعت الزاد فالتمس له أكيلا فإني لست آكله وحدي أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة ومالي إلى تلك من شمة العبد. يعني حتى كأنه يصور نفسه عبد للضيف لما يقوم به من خدمة وتفال في هذه الخدمة ويقدم له ما يريحه. فهذه الأمور في الحقيقة هي التي ترفع الإنسان وتجعله سيدا. السيادة لا تكون بالدعوة وتكون بالأقوال وتكون بالكذب، وإنما تكون بما يكون عليه الإنسان من الأخلاق الحميدة ومثل هذه الخلال والسجايا التي ترفع من قيمة العبد. والذي يدل على أنه كان أيضا من سادات الأقوام أنه كان قد حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وهذا هو العاقل. قيل ذات مرة أنه شرب الخمر حتى طاش عقله، وجاءت ابنته فضربها على عجوزها يعني، ثم خرج وأراد أن يكلم القمر يعني يتكلم مع القمر، ثم أعطى الخمار مالا كثيرا من ماله. فلما صحى قيل له: لقد فعلت كذا وكذا وكذا. فقال: أنا الذي فعلت هذا؟ قالوا: نعم. فحرم على نفسه الخمر في الجاهلية وقبل أن تحرم، وقد قال في ذلك أبياتا جيدة. قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي لها أبدا سقيمة، ولا أعطي بها ثمن الحياة ولا أدعو لها أبدا نديمة، فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم لهم الأمر العظيم. وهذا حال الأكياس العقلاء، فترك هذه الخمر. ولكن كان أيضا معروف في الجاهلية بطيشه، حتى يقال أنه وأد، بل هو أول من وأد البنات الجاهلية، وكانت له ثمن بنات وأدهن كلهن، يعني رمهن في الحمرة وهن أحياء. هذا الجاهلية ما كانت تفعل بالناس. لكن لما أسلم وصار صحابيا عرف أيضا في الإسلام بشجاعته وبكرامه أيضا، حتى لما قال له أبو بكر: صف لنا نفسك. قال: أما في الجاهلية فما هممت بملأمة ولا صحبت في تهمة. هذا في الجاهلية وكان شريفا. قال: ولم أرى إلا في خيل مغيرة، يعني لا أرى نفسي إلا مع جماعة تغير على قوم يعني في الحروب. ونادي عشيرة، وإما إني في عشيرة قومي أبحث معهم شؤون القبيلة وشؤون القوم، أو حامي جزيرة. حامي جزيرة يعني يحمي منطقته ويحمي أهله وعشيرته. فقال له أبو بكر هذا في الجاهلية، وأما في الإسلام قال وأما في الإسلام فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا من حكمته ومن عقله الوافر والرصين رحمه الله تعالى. يقول قيس ابن عاصم، وهذا ابنه يحكي، يقول أوصى عند موته بنيه وصاهم، وهذه كانت عادة الأكياس من الناس والعقلاء والفطناء منهم، ولما جاء الإسلام رغب في الوصية، يعني أن الإنسان ينبغي أن يوصي أهله وأن يوصي أبناءه، يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويوصيهم بالأمور التي هي في ذمته حتى يؤدونها عنه إذا مات. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عند رأسه، لابد أن يوصي، خاصة إذا كان عنده أمانات يطالبه بها الناس، هذا يوصي. كان عبد الله بن عمر يقول يعني ما بيت ليلتين منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. نعم، قال العلماء أن الوصية مستحبة، لكن تتأكد وربما تكون واجبة إذا كان في ذمة الإنسان أمانات وحقوق ينبغي أن يوصلها إلى أهلها كديون شبه القبيل، هذا لابد أن يوصي به، لأنه إذا مات قبل أن يقسم أولاده ميراثه وما عنده من مال، وربما يجيء هؤلاء الناس يطالبونه بحقهم، إذا فلابد أن تكون هناك بينة وأن يكون هناك دليل، فهذا ينبغي. وأعظم ما يوصي به هو تقوى الله عز وجل. فلما جاءته يعني قربته الوفاة أوصى عند موته بنيه، وكان له أبناء كثر، يقال أنه كان له 32 ولدا. نعم، مش شرط يعني من امرأة واحدة، لكن كان عنده من ولد ما يزيد عن 30، ويقال أنه ذات مرة جمعه وأخذ 30 سهما 30 عودا وربطهم بخيط بوتر القوس، فقال لهم أكثروها، فحاولوا أن يكثروا فما استطاعوا، ثم أعطاهم واحدة واحدة قالوا أكثروها، كل واحد يكثر السهم، قال هذه حالتكم عند الاجتماع وعند الافتراق. وشك هذا من أعظم الوصايا، هذه حالتكم، الحالة الأولى إذا اجتمعتم لن يفترقكم أحد، وإذا تفرقتم يمكن أن يستولي عليكم أي أحد وأن يغلبكم أي أحد. فأوصى بنيه عند موته، وهذا يستفاد به الموصية عند الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، وقد جاء في حديث العرباض بن سارية قال وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بن واجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، قال أوصيكم بتقوى الله. فأعظم ما يوصي به الإنسان نفسه ويوصي به غيره وأبناءه هو تقوى الله عز وجل، مخافة الله عز وجل، امتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا قال لهم أول ما وصاهم به قال اتقوا الله، والتقوى وصل الله عز وجل بها، التقوى وصل الله عز وجل. ولقد وصينا الآية أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصية الله للأولين ووصية الله للآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بدأ بها هذا الرجل الحكيم، أول ما بدأ به قال يا ابنه اتقوا الله، ثم قال وسودوا أكباركم، سودوا أكباركم أي اجعلوا سادتكم المنظور إليهم هم كبراءكم، كبار القوم وكبار الأبناء. وهذه الجملة من هذه الوصية هي التي من أجلها ساق وضع المصنف هذه الترجمة وساق فيه هذه الوصية، اتقوا الله وسودوا أكباركم. لماذا قال لهم هذا فسودوا أكباركم؟ قال فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا آباءهم، أي قاموا مقام أبيهم في حسن الفعال. إذا سودتم أكباركم يعني فقد خلفتم آباءكم، ولهذا جاء في رواية أحيوا ذكر أبيهم، لأن تسويد الكبير لا شك أن له تجارب، وطول العمر ساعده على معرفة أمور ربما لم يطلع عليها الصغير. فإذا سود الكبير فهذا يكون أقرب من غيره في خلافة أبيه، خاصة إذا كان أبوه قائم بالأمر، وكان أبوه هو الذي قد حاز على السيادة، فإن الأولى أن يخلفه حتى تبقى هذه الخصال، خصال الخير، مستمرة وثابتة وباقية ودائمة. فالذي يتولاها هو الكبير، أولا لطول معاشرته لأبيه أو لجده، وثانيا لما يمتاز به من الرزانة والعقل والحكمة. ولا شك أن الصغير هذه الأمور قد تغيب عنه، حتى ولو كان حكيما ولو كان عاقلا، فإن العمر وطول العمر وتقدم في السن هذا له دوره في بلوغ الرجل لكمال العقل، وبلوغ الرجل إلى الحكمة التي يستطيع من خلالها أن يحكم بين الناس وأن يقوم على أمورهم. فقال فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم قدر بهم ذلك في أكفائهم. يعني إذا لم يفعلوا هذا، لم يسودوا أكابرهم وسودوا أصاغرهم، جعلوا سادتهم المنظور في أمورهم صغارهم أضر بهم من هم، أضر بهم ذلك في أكفائهم. أضر بمعنى عاب واحتقر، عاب واحتقر في أكفائهم، يعني في نظرائهم وأندادهم وأقرانهم، يأتون إليهم يعيبونهم، يقول ما يعني ما اختار هؤلاء القوم إلا إلى 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 الصغير منهم، إلى الصغيرة منهم، لماذا لم يسود الكبير، لماذا لم يقدم من هو أفضل منه. فتسويد الصغير مظنة ماذا؟ مظنة أن يفتقروا وأن يعابوا وأن لا يكون أمرهم إلى رشد. فقال لهم إذا سودوا أصغرهم أضرى بهم، أضرى بمعنى احتقر وعاب بهم ذلك في أكفائهم، في أكفائهم يعني في نظرائهم وأقرانهم، بمعنى أنهم إذا جعلوا الصغير سيدهم المطاع كان ذلك سببا في نقص قدر الأكابر والزهد فيهم. ولهذا جاء في رواية وإذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس وزهد فيهم، وهذا أطرح وأبين، إذا سودتم أصاغركم هان أكابركم على الناس، يعني صار كبار السن لا يهتمون بهم وزهدوا فيكم. إذن في الأولى أن يسود الأكابر. هذه وصية بليغة وحكمة رزينة قالها هذا الرجل لبنيه عند الموت، اتقوا الله وسودوا أكابركم. ثم وصاهم ببعض الأمور الأخرى، منها أنه قال وعليكم بالمال واصطناعه، أمرهم بالعمل واكتساب المال. ولا شك أن اكتساب المال من طرقه المشروعة والعمل على نمائه وزيادته هذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الناس، والمسلم أولى بأن يهتم بذلك، يعني وكأنه ينهاهم عن العجز وعن الكسل وعما يعرف اليوم بالبطالة. أمرهم بأن يمشوا وأن يسعوا في خبايا الأرض، أن يسعوا في خبايا الأرض لتحصيل المال واكتساب الرزق. قال عليكم بالمال واصطناعه، اصطناعه يعني ما من الصنيعة، نمائه بالطرق الشرعية واختيار المال لصنعه الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. وسفيان رحمه الله سفيان الثوري له كلمة جميلة في هذا الموضوع وفي مسألة المال، قال كان المال فيما مضى مكروها، يعني في العهد الأول كان يعني التوسع فيه من الأمور التي يذم فيها الإنسان لأنها قد تصرفه عن الطاعة وقد تشغله عن العبادة. قال أما اليوم فهو ترس المؤمن، وعنده عبارة أخرى يقول المال سلاح المؤمن، المال سلاح المؤمن، لأن الإنسان يكف به وجهه عن السؤال ويصون به عرضه، بل إن بعض الطاعات لا تتم إلا بوجود المال. نعم المال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان إذا رزق علما ورزق إيمانا فإن المال يصلح له ويصلح به. ولهذا قال عليكم بالمال واصطناعه، ولا سيما إذا أراد الإنسان السيادة وإذا أراد الشرف وإذا أراد الخير فإنه لا يصل إليه إلا عن طريق المال. ولهذا قال لهم وعليكم بالمال واصطناعه، ثم نبهوا لذلك قال فإنه منبهة للكريم. لماذا يتخذ الإنسان المال؟ قال فإنه منبهة للكريم، منبهة يعني مشرفة ومعلاة، يعني من النباهة، يعني بالمال يصير الإنسان نبيها ويصير الإنسان شريفا. وقيل أنه منبهة للكريم معناه أنه ينبه صاحبه ويوقظه من الغفلة، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده مال يصير بعد ذلك وكأنه غافل عن الحياة وحتى الناس لا تعبأ به، ولكن إذا كان صاحب مال يكثر الناس حوله ويأتونه، وهذه المخالطة تمكنه من معرفة أحوال الناس ومن السيادة عليهم ومن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولهذا الإنسان إذا كان عنده مال وخاصة إذا وفق في أن يستثمر هذا المال في مجال الخيرات فإنه يتمكن بماله أن يسوس الناس وأن يقود الناس. إذا جاء الإنسان يطلب منه مال قال أنا أعطيك المال لكن شرطا أن تفعل كذا وكذا من الخير، وأخذ هذا المال وتاجر به، لكن إياك أن تغيب عن الصلاة، لابد أن أجدك مثلا في المسجد. فهو يستطيع بهذا المال أن يوجه الناس إلى الخير، لأن الناس غالبا تخضع وترغب في صاحب تخضع لصاحب المال وترغب في صاحب المال وترهب من صاحب المال، لأن المال هو نوع من أنواع السيادة ونوع من أنواع الجاه. فكان يقول عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وهذا أيضا من فوائد المال، إذا كان عنده مال يستغنى به عن اللئيم. اللئيم هو ضد الكريم، اللئيم يعني إنسان يكون عنده مال لكنه لئيم، يعني ربما تأتي إليه وتقول له اعطيني شيء من المال أو اقرضني شيء من المال، قد يعطيك وقد لا يعطيك، وربما إذا أعطاك من عليك وربما شتمك وربما عيرك، فأنت قد تعرض نفسك إلى مهانة وإلى مذلة من طرف اللئيم. فإذا كان عندك مال أنت لا تحتاج من غيرك أن يقرضك ولا أن يعينك. ولهذا قال إنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، ثم وصاه بشيء عظيم وهو خاتمة هذا الذي ذكره في هذا الموضوع في مسألة المال، وإياكم مسألة ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. إياكم مسألة الناس، إياكم أن تمدوا أيديكم إلى غيركم، لأن سؤال الناس مذلة، وخاصة من سأل من غير حاجة، فلا شك هذا يلقى الله سبحانه وتعالى وليس على وجهه لحم والعياذ بالله. فالإنسان لا ينبغي أن يسأل إلا كما قال هذا الرجل الحكيم، فإنها من آخر كسب الرجل إلا إذا اضطر الإنسان، واضطر اضطرارا، يعني عياه البحث والسعي من وراء الرزق ولزمه الدين وغلبه وعمل ولم يستطع أن يؤدي هذا الذي عليه، فهنا قد يلجأ أحيانا إلى سؤال بعض الناس فقد يجوز له، لكن كما قال الرجل هذا هو آخر كسب الرجل، يعني لا أن يصير إليه ابتداء، لزبه دين وهو لا يعمل ويذهب إلى الناس، لا، لابد أن تعمل وتبحث، لكن أنت مع العمل ومع هذا الكسب لا تستطيع أن تؤدي دينك، فهنا قد يلجأ الإنسان إلى مثل هذا. ثم قال وصية أخرى أيضا، وهذا مما ينبغي أن لا يغفل عنه الناس، قال وإذا مت فلا تنوح فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الوصايا التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها. قال وإذا مت فلا تنوح، النواح هو شيء زائد عن البكاء، هو ما زاد على البكاء، أو قيل هو البكاء بجزع وعويل وصراخ، وهذه كانت عادة في الجاهلية، يجتمع النساء في مكان ثم يرفعن أصواتهن بالبكاء والجهر به والصياح وأخذ التراب من الأرض ورميه على وجوهن وجذب شعورهن وخمش صدورهن ولطم خدودهن إلى ذلك مما هو معروف من النواح في الجاهلية، والنواح من عادة الجاهلية، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النواح من الأمور التي تبتلى به هذه الأمة، حتى قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه لا يتركونهن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب قبل يوم القيامة قبل أن تموت قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم، وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد أن النائحة إذا لم تتب فإنها يوم القيامة تقام وعليها سربال من قطران ودرع أي قميص من جرم، ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه إلى هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا حديثا قال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، الميت يعني إذا مات ونهى عليه أقرباؤه وأهله فإنه يعذب. هنا ورد إشكال عند بعضهم، قال هذا الحديث يخالف قول الله عز وجل ويعارضه ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كيف الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره ويحاسب عليه، فكيف يقول هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولهذا بعض من لم يفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفقه الشرع ويرجع إلى أقوال العلماء قال هذا حديث حتى ولو راه البخاري في الصحيح فهو حديث مردود، قد لا يمكن أن نقول هذا لأن بعض الذين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو اطلع هذا على أقوال أهل العلماء وإن كان كثيرا ذكر العلماء في التوفيق بين الحديث وبين الآية ثمانية أقوال، أصحها وأرجحها قولان، القول الأول هو قول الجمهور أن الميت يعذب ببكاء عليه ببكاء أهله عليه إذا أوصى بأن ينوح عليه، قال مثلا إذا أنا مت فأقيم يعني مأتما وأقيم العويل وابكوا علي وصهم بذلك، فهو في هذا يتحمل لأنه هو صاحب البدعة وهو الذي عرض عليهم هذا الفعل الشنيع، أو حالة أخرى وهي أنه يعرف في أهله من ينوح، يعرف لأن يعني الإنسان يعيش مع أقرباء ويعيش مع أهل وقد تكون عندهم هذه العادات وهو يعرف أنهم ينوحون لكن يتراخى ويتكاسل ويتجاهل فلا ينصحهم قبل موته، ولهذا قال العلماء من عرف في أهله وقومه أنهم سوف ينحون عليه فهنا تتأكد عليه هذه الوصية وتجب عليه هذه الوصية، فإذا أوصاهم في حياته حتى وإن نحوا عليه بعد ذلك لا يصل شيء من العذاب لأنه قام بما عليه، فيحمل العديد على هذا الفهم، هذا الفهم الأول، وهذا قال به جمهور العلماء وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز. وأما القول الثاني وهو قولهم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ذكروا هنا رواية في قبره، قالوا بمعنى أن الميت هنا يعني يحس ويشعر ويتألم عندما يسمع بكاء أهله عليه، فحمل العذاب هنا بأنه هو مجرد الأمل الألم وليس هو معنى العذاب. وهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده عليه تلميذه ابن القيم. وشيخ الألباني رحمه الله يقول: وكنت برهة من الزمن أذهب إلى قول ابن تيمية وقول ابن القيم، لكن قال لما عثرت على رواية وهي قول صلى الله عليه وسلم إن الميت يناح عليه بما نيح عليه يوم القيامة، يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، فهذه الرواية يوم القيامة تؤكد أن هذا العذاب يحصل في قبره ويحصل أيضا في القيامة. إذن فدل بهذا أن قول الجمهور أن الإنسان إذا لم يوصي أهله بعدم النياحة وكان يعرف صدور الفعل هذا منهم فإنه بهذا يأثم وينال شيء من هذا العذاب. فانظروا هذا الرجل لما علم أن قومه أو بعض بنيه يفعل مثل هذا، لأن النواة الجاهلية كان معروفا وكان مشهورا وكان سائدا، بل يوجد البعض منهم من يأتي بنساء ينحن على الميت ويأخذنا مقابل هذا العمل أجرة وراتبا، فكانت هذه من عدم الجاهلية. فهذا الرجل بعد ذلك أوصى قال: إذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل، وبكر بن وائل هذه قبيلة، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. أغافلهم في الجاهلية أي كان يكر عليهم في الغفلات، يعني كانت بينه وبين هؤلاء القوم بكر بن وائل كانت بينهم عداوة، يعني عداوة تصل أحيانا إلى جراحات وإلى خمشات مما لا يتعلق بالقصاص، يعني كان يغير عليهم، يعني كانت عنده عداوة، فهو خاف وخشي أنه إذا مات ودفن في مكان يعرفه الناس تأتي هذه القبيلة فتحفر عليه وربما تخرجه وتنكل به، فقال لهم: إذا أنا مت فادفنوني في مكان لا يشعر بدفن بكر ابن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية.
قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اوتي بالسهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وطاعنا بركه مع بركه، ثم ناوله اصحاب اليدين من الاسلام.
هذه الترجمة ذكرها المصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بتوقير الكبير ومعرفة حقه والقيام به، أردف هذه التراجم بذكر حق الصغير، حق الصغير، والبخاري بدأ بحق الكبير قبل حق الصغير، وهذا أيضا من فقه رحمه الله، مع أنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا بل لم يرحم صغيرا ويوقر كبيرا، لكن البخاري بدأ بالكبير وذكر حق الكبير ووجوب أن يعرف الناس فضل المسيء يقوم بحقه. بعد ذلك ذكر ما يجب في حق الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في الحديث كما سيذكر البخاري بعد هذا الباب: ليس منا من لم يرحم صغيرا. فالقيام أيضا بحق الصغير هذا أيضا من الواجبات الشرعية، وينبغي للناس كما يجب عليهم أن يعرفوا فضل الكبير وحق الكبير وأن يقوموا به وأن يجلوه، أيضا يجب عليهم حق آخر وهو حق معرفة الصغير، ويتمثل حق الصغير في رحمته والشفقة عليه واللطف به وإدخال سروره وإكرامه وتعليمه ونحو ذلك، كل ما كان من مما يدخل في الرحمة فهذا ينبغي أن يعطى للصغير وأن يرحم وأن يشفق عليه وأن يعطف عليه، هذه أمور لابد أن تكون عند المسلم، الرحمة بالصغير. ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان، الثمرة من الثمار. ولهذا الإنسان مثلا إذا يتعلم من هذه الترجمة أنه إذا كانت مثلا عنده شيء من ثمرة ومن شيء يعني تحبه النفوس من الحلوى أو من الثمرات، وكان في القوم الصغير إذا أمكن أن يعطى لجميع الصغار، لكن إذا كانت واحدة مثلا أن تعطى للصغير أولى. لماذا؟ لماذا قال البخاري هذه الترجمة باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان؟ لأن الصغير تتشوف نفسه إلى هذه الأمور، إلى الثمرة وإلى الحلوى وما شبه ذلك، تتشوف نفسه إلى ذلك وتتطلع إليه وتكون عنده رغبة في أن يحصل على ذلك، فلهذا لا يعطى للأكبر وإنما هنا يعطى للصغير حتى لا ينكسر خاطره. وذكر المصنف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالزهو، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالزهو، الزهو هو أول الثمر، أول الثمر وهو ما يعرف بالبكورة. ولهذا جاء في رواية الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بباكورة الفاكهة، يعني أول الثمر. والثمر إذا يسمى البسر، البسر يعني إذا يعني احمرت الحبة أو صرت وقعت فيكون هذا أول الثمر ويسمى البقورة، يعني أول ما يؤكل من الثمر هذا يسمى البسر ويسمى الرطب أيضا فيأكله الناس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالزهو يعني الثمر في أول نتاجه وعند نضجه يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه عادة الصحابة، يعني إذا رأوا الثمر أو أول الثمر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يبارك لهم فيه ويدعو لهم في بالبركة في هذا الثمر أو الثمر أو في هذا الثمر أو في هذه الفاكهة. وكما قال الإمام النووي نقلنا عن العلماء أنهم كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في التمر وأن يدعو لهم في المدينة وأن يدعو لهم في الصاع وأن يدعو لهم في المد، وإعلان له صلى الله عليه وآله وسلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها مثلا من أمر الزكاة وتوصية الخارصين يعني الذين يقدرون هذا التمر. وهذا كما يقال فيه من الفائدة أيضا إشراك العالم في هذه الأمور التي تتعلق بمعيشة الناس. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس ليس فقط يأتونه لأمور دينهم وإنما كانوا يشركونه في كل ما يتعلق بحياتهم وأمر معيشتهم. يكون الرجل في الحقل وفي البستان أول ما تنضج الثمرة يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يلقى نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له في بستان، يدعو له في هذه الثمرة وفي هذه المدينة وفي الصاع وفي المد الذي يبيع به، لأن هذه أدوات ووسائل يبيعون بها أغراضهم وثمارهم والثمر الذي يجنونه. فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا. وذكرنا كما سمعتم في خطبة الجمعة أن الإنسان وهو يسعى في طلب الرزق وهو يسترزق لا ينسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى، من أسباب الرزق ومن أسباب البركة أن يدعو يقول اللهم بارك لي فيما رزقتني، اللهم بارك لي في هذا المال، اللهم بارك لي في هذه السيارة، اللهم بارك لي في هذه التجارة، يدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو المعاد وهو الملاذ، والإنسان إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له، لأن البركة هي الزيادة وهي النماء وهي كثرة الخير وهي ثبات الخير ودوامه، لأن هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى. فكانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالثمر في أول نضجه يدعو يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى للنبي، يعني بارك لنا في مدينة، بارك لنا في رزقها وبارك لنا في أهلها وبارك لنا في إصلاح أمرها. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللهم بارك لنا في المدينة المقصود بها المدينة النبوية التي كان يسكنها، وهذه المدينة بارك الله عز وجل فيها بأن وسع في جهتها ووسع في عمرانها ووسع في أهلها. ودليل على ذلك أن المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان صغيرا، ثم حتى في عهد الصحابة صارت له توسعة، ثم لا يزال يتوسع هذا المسجد ويتوسع حتى صار إلى ما صار إليه الآن، يضم الآن ربما آلاف من المصلين، ربما الآن التحفة المعمارية الإسلامية الفريدة بنوعها هو مسجد المدينة الآن، وكذلك ما وسع الله سبحانه وتعالى في أنحائها وفي أرجائها. والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا. وهذه البركة تشمل جميع البركات، سواء كانت بركة خفية أو بركة جلية، سواء كانت بركة دنيوية أو بركة أخروية أو بركة حسية، وهذا أمر مشاهد والله. كل من ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا بأم عينه، يكون عنده مال قليل يأكل ويشرب ويلبس والمال عنده، وترى الناس يعني فئام تصب وتكون في هذه المدينة، وأنت في غدوك ورواحك تمر على 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 الدكان وتمر على الحنوت، حنوت صغير كذا، والناس يعني يعدون بالمئات في كل وقت، في الصباح وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا شغل لهم يعني إلا العبادة إلا المسجد، وهم يقتنون حوائجهم من هذا الدكان، يأخذون التفاح ويأخذون الموز والماء في كل وقت، وترى ذلك الحنوت وكأن شيء لم ينقص منه. ومتى تدخل هذه السلع؟ ومتى يتمكن هذا التاجر من سلع من 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 تعمير حنوته وكأن الناس لا يشترون؟ كل هذا هي من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه، لأنه كان إذا أوتي بالزه ماذا يقول؟ اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا. المد معروف هو ربع الصاع، وقيل أصل هو أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعام، فكان يقول اللهم بارك لنا في مدنا، لأن المد هذا كان وسيلة من الوسائل التي يستعملونها في البيع والشراء، ما كان عندهم ميزان، كان عندهم المد وكان عندهم الصاع، وبارك لنا في صاعنا. الصاع معروف هو المكيال المعروف الذي يسع أربعة أمداد، يعني الصاع فيه أربعة أمداد، فكان يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا، بركة مع بركة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم بركة مع بركة، البركة الأولى أن ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى جعل فيه بركة، في المدينة الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة، والصاع جعل فيه بركة، والمد جعل فيه بركة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة مع بركة، البركة الأولى هي الأصل التي الأصل في البركة التي يجعلها الله عز وجل في ذلك الشيء، والبركة الثانية مع البركة يعني الثانية هي البركة التي يطلبها من الله عز وجل، يعني مع أن هذه المدينة قد بارك الله عز وجل فيها ومع ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يزيده بركة على بركة، البركة التي هي موجودة في الأصل والبركة التي يطلبها من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا رزقك يرزقك مال ويبارك لك فيه، لكن مع ذلك أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك هذه البركة وأن يزيدك من هذه البركة حتى تنتفع منها وحتى يدوم هذا الخير. ثم قال وهذا محل شاهد، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان، وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومن ذلك كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بالصغار، حيث أنه كان يناول هذه الثمرة ولا يأكل هو عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه الثمرة يؤتى به إليها يؤتى به إليه صلى الله عليه وسلم، فكان بإمكانه أن يأكلها عليه الصلاة والسلام لأنه هو المقصود، ومع ذلك كان ينظر إلى من حوله، فإذا وجد صغير القوم أعطاه وناوله هذه الثمرة، وهذا كما قلنا مما يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته.
باب رحمة الصغير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن ابي سيدان عن عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. باب معانقه الصغير.
باب رحمة الصغير، هذا هو العنوان العام الذي تدخل فيه الترجمة هذه السابقة التي ذكرناها وما سيذكره المصنف بعد ذلك كمعانقة الصبي ومسح رأس الصبي، هذا كله يدخل في الرحمة بالصغير. والرحمة هي الشفقة والعطف واللطف والرحمة، وهي تقتضي الإحسان إلى المرحوم، والله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الرحمة، ورحمته سبحانه وتعالى مبذولة إلى خلقه، إلى كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم، فالله يرحم المؤمن ويرحم الكافر، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نبذل هذه الرحمة إلى خلقه، فالرحمة مبذولة من الله عز وجل إلى خلقه، وهي مبذولة من خلقه إلى خلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم، لأن الجزاء من جنس العمل. والصغير هو أولى الناس بأن يرحم، لماذا؟ لعجزه وعدم قدرته على معرفة أموره وتوجيه أموره، فهو عاجز عن هذه الأمور ولا يعرف ما يصلح له وما لا يصلح، ثم هو بريء من الأعمال القبيحة، ولهذا لابد أن يرحم. وتتمثل الرحمة بالصغير بأن يقبل وبأن يعانق وبأن يوجه إلى الخير وبأن يمسح على رأسه، من هذه الأمور التي سوف يذكرها المصنف. ثم استدل المصنف بهذا الحديث وقد مر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وقلنا هذه الكلمة ليس منا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن، ليس معناه نفي أصل الإيمان من الإنسان إذا فعل مثل هذه الأمور وماذا فعل أو وقع في مثل هذه القبائح، وإنما المقصود منه هو نفي الإيمان الواجب. ليس منا يعني هي عبارة ليس المقصود منها إخراجه من الدين أو إخراجه من ملة الإسلام، وإنما المقصود منها هو الضجر، هو الضجر وردع من يفعل هذه الأمور، أي الذي لا يرحم الصغير أو لا يوقر الكبير. هذا الرسول قال ليس منا، أي ليس على سنتنا وليس على طريقتنا. فهذه العبارة خرجت مخرج الردع والضجر لمن يفعل هذه الأمور، فقال ليس منا، وليس منا أو ليس مؤمن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، كل من ترك واجبا أو فعل محرما فهذا يكون قد يعني دل على ضعف إيمانه وعلى نقص إيمانه، وأنه لا يبغى أن يكون المؤمن هكذا، بل يجب عليه أن يتحلى بهذه الصفات. ولهذا قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. نعم.
باب معانقة الصبي. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعينا إلى طعام شهد حسين يلعب في الطريق، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في بطنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سطان من الأسطار.
أيضا هذه الترجمة هي في بيان معنى من معاني الرحمة، الرحمة بالصغير وهي معانقة الصبي. سميت المعانقة وهي الضم، يعني من تقارب العنقين، يعني إذا ضمه إليه وكانت عنقه قريبة من عنق المظلوم أو المعانق، لهذا سميت بالمعانقة. وهي تدل على حسن التودد والمحبة للصغير وحسن المعاملة. وهذا لا شك من الأمور التي تؤلف والأمور التي تقرب بين الصغير والكبير. ولا شك أن هذه المعانقة وإذا انضم إليها التقبيل وخاصة إذا كانت من الوالد وإذا كانت من القريب هذه يكون لها أثر طيب على تربية ذلك الولد. ولهذا الأقرع بن حابس الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة يقبلون أبناءهم فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلته واحدا منهم، فقال وأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، إلا من لا يرحم لا يرحم. ولهذا كلما كان الإنسان مفرطا في هذا الأمر فإن أو مقصرا فيه فإن علامة ذلك تظهر على أولاده، يعني إذا كبروا ربما نشأوا وعندهم غلظة وعندهم جفاء ولا تجدهم يعني يتقربون إلى الناس. لكن إذا كان يتعاهدهم بالمعانقة وبالتقبيل وبالضم فإن هذا يؤثر عليهم، يكون له وقع حسن على تربيتهم في المستقبل، وينشؤون وهم يحبون أهل الصلاح ويحبون أهل الخير. ولهذا هذه من العادة لابد أن نعلمها أبناءنا، يعني إذا جاء إنسان ممن تعرفون فضله وكان يعني صديقا محترما ومؤدبا وكان عندك ولد ولا قال مثلا اذهب إلى فلان وعنقه وقبله أو سلم عليه، فإن الولد إذا تربى على هذا فإنه ينشأ في قلبه حب الصالحين وحب أهل الخير. ولهذا ذكر البخاري هذه الترجمة الماتعة العظيمة وقال باب معانقة الصبي، سواء هذا الصبي كان من ولدك أو كان من أولاد جيراني أو كان من أولاد أصدقائك أو حتى كان من الأولاد الآبائي. ذكر المصنف هذه الترجمة عن يعلى بن مرة، قال هذا الحديث عن يعلى بن مرة قال خرجنا مع يعلى بن مرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، يعني يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حسين يلعب في الطريق وحسين معروف ابن ابنته فاطمة وهو ابن علي رضي الله عنه، وحسين من الصحابة ومن آل البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله وكان يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وجعل حبه صلى الله عليه وسلم لهما من حب الله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث. فكان الحسين يلعب في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم ماضي مع أصحابه إلى وليمة، فقال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه، يعني أراد ملاعبته ومداعبته، يعني لما تأتي إلى الولد والولد يريد أن ينفلت ويريد أن يفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط يديه يعني جاءه في الطريق يريد أن يأخذ به وأن يمسكه، والولد يعني يريد مثل هذه الملاعبة لأنه يريد أن يفر ويريد أن يهرب ويريد أن يراوغ، ففعلته النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لكي يمنعه من الحركة. وهذا يدل أيضا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد، وكيف أنه كان يصل رحمه وكيف كان يلعب، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، يعني يحاول الفرار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعني يضاحكه ويلعب معه حتى أخذه أي مسكه، فجعل إحدى يديه في ذقنه، يعني مسكه هكذا إحدى يديه في ذقنه والأخرى على رأسه، يعني حتى يمسكه جيدا. ثم قال أن الرسول حسين مني وأنا من حسين، يعني يريد أن الرسول أن يبين بما فعله بالحسين وكأنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه كما قال القاضي عياض، كأنه أوحي إليه من نور الوحي أنه سوف يكون بين حسين وبين القوم الذين ظلموه والذين سفكوا دمه والذين قتلوه بغير حق، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالنسبة للحسين كالشيء الواحد، فكأنه يبين حرمة التعرض له بالسوء بل ووجوب محبته ووجوب محبة الناس له. نعم. إذن هذا الحديث الذي ذكره المصنف يبين فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسين ابن علي رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع إحدى يديه على ذقنه والأخرى على رأسه واعتنقه وقبله. هذا الشاهد الذي من أجله ساق المصنف هذه ذكر المصنف هذه الترجمة وذكر للناس أن الحسين منه صلى الله عليه وسلم. فمن زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحب الحسين وأن لا يظلمه وأن لا يقصر في حقه. ثم قال أحب الله من أحب حسين، يعني من أحب حسين أحبه الله. لماذا؟ لأن محبة الحسين هي محبة للرسول ومحبة الرسول هي محبة لله عز وجل، هي محبة لله عز وجل، بل وحب الصحابة جميعا. فأهل السنة من عقائدهم السليمة أنهم يحبون الصحابة ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، ولا يرضون من يتكلم فيهم بسوء أو بالنقص أو يسبهم أو يشتمهم أو يذكر مثالبهم فضلا على أن يقتلهم أو أن يسفك دمهم. كما أيضا لهم عقيدة أن لا يغال فيهم، أن لا يغال فيهم، أن يعطوهم مرتبة أو منزلة تفوق ما يكون عليه البشر أو الخلق كدعائهم أو الاستغاثة بهم أو جعلهم أفضل من كبار الصحابة المعروفين كأبي بكر وعمر أو جعلهم أئمة يفوقون منزلة المرسلين أو يفوقون منزلة الملائكة المقربين كما هو فعل الشيعة، حتى صاروا أنهم يسمون يعني أئمة آل بيتهم كأنهم آلهة يتصرفون في الكون، وصارت بعد ذلك عندهم هذه التسمية عبد الحسن وعبد الحسين وعبد علي وعبد كذا، فصاروا يعبدون الخلق بأسماء هؤلاء. هذا نبرأ نحن منه، ومع ذلك لا ننتقصهم بل نعرف لهم حقهم ونعرف لهم فضلهم ونحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. فنحن نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم سيد شباب أهل الجنة، ونقف عندما وقف عنده الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الله من أحب حسين، الحسين سبط من الأصباط. السبط يعني ولد ابنتي أو هو ولد أولادي، ولد أولادي أو هو ولدي، ما أخذه من الصبط من الفتح، وهي شجرة لها أغصان كثيرة، شجرة لها أغصان كثيرة وأصلها واحد، كأن الولد بمنزلة الشجرة والأولاد بمنزلة الأغصان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الحسين من ناله فكأنه نال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسين هذا عبارة عن غصن، وهذا الغصن تابع إلى الشجرة، والشجرة هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم فسر الصبط بأنه الأمة في الخير، أمة من الأمم في الخير، وهذا التفسير أيضا يصح. يصح لماذا؟ لأن الحسين ومن كان على شكلته من آل البيت هم أئمة في الخير وأئمة في العلم وأئمة في التقوى والورع. كما تطلق أيضا يطلق الصبط على ماذا؟ على القبيلة. قال الله عز وجل وقطعناهم 12 أصباطا أي قبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين سبط من الأصباط، ولهذا يحتمل أن يكون المراد أن يكون الحسين قبيلته ومن يكون من نسله يكثرون ويدوم نسلهم إلى يوم القيامة، وهذا أمر مشاهد. يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون موجودون، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الذرية. فقال سبط من الأصباط، والأصباط هم من ذرية يعقوب، من ذرية أولاد إسحاق. فيعقوب رزقه الله سبحانه وتعالى أولاد، يعني 12 ولد وكلهم صاروا أنبياء، ومنهم يوسف عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسين بأنه سبط من الأصباط. هذا وذكر المصنف بعد ذلك بعض الأحاديث المتعلقة برحمة الصبي، نرجع الكلام عليها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.